كافية
فهي لعمري
كافية
فهي لعمري
فهي لعمري
فهي لعمري كافية.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لأجل الحفاظ على الشعر، بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير وتحية معطرة بماء الورد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، جاء في دراسة هندية نشرت مؤخرا توصيات مهمة لأخصائيي التجميل في الهند، تقول إنه لمن يريد أن يحتفظ بشعر صحي وناعم أن يسعى لتحقيق نقاط صحية وغذائية باتباع هذه النقاط التي سنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم أيها الكرام. من النقاط الصحية التي تحافظ على قوة الشعر ما يلي: أولا، العناية الجسمية والغذائية عبر تناول الكثير من الخضروات والفواكه التي تحوي السكر الطبيعي، مع تناول منتجات الألبان كالحليب واللبن، وكذلك تناول جوز الهند، وذلك بنثر القليل منه على السلطة أو تناوله مع الرز. ثانيا، تجنب تناول الأغذية المعلبة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة الضارة، مع تجنب تناول المشروبات المثلجة لأنها تعيق عملية الهضم والبناء في الجسم. ثالثا، إضافة البهارات بأنواعها إلى الغذاء، فإضافة البهارات إلى الطعام مستمعين يكسبه مذاقا خاصا، كما تساهم البهارات في توفير التغذية الصحية للشعر، لذلك يفضل إضافتها إلى الشوربات أو أثناء قلي الخضروات. كذلك يمكن إضافة الكمون والفلفل الأسود المحمص والمطحون على اللبن الطازج قبل تناوله، مع تناول نبات الخبيزة التي لها تأثير فعال في تنشيط جميع وظائف الجسم. وما زالت هناك إرشادات أخرى نافعة للحفاظ على شعر صحي وناعم، ندعوكم لمتابعتنا. وشكرا على تواصلكم. من الإرشادات المفيدة الأخرى التي ذكرتها الدراسة الهندية للاحتفاظ بشعر صحي فيه متانة وسلاسة، وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول بمحاربة الضغط النفسي. الضغط النفسي الذي يؤثر بشكل خطير على الصحة بصورة عامة وأيضا على لون الشعر، لذا السعي إلى تنظيم الوقت والسيطرة على التوترات والضغوط النفسية عوامل رائعة لحيازة فكر رائق وهادئ. لذا يستحب إجراء تمارين استرخاء مثل التأمل مع محاولة الخروج إلى الطبيعة للمساعدة في تحقيق صحة أكبر وتوازن عقلي أكبر، بالإضافة إلى الحصول على نوم كاف ومريح، لأن ذلك يساعد بشكل كبير على نمو وتجدد الشعر. خامساً، الابتعاد عن استخدام المواد التي تحتوي على كيميائيات، لأنها ستؤدي إلى تدمير الشعر على المدى الطويل، والمبادرة إلى البحث عن مواد طبيعية لا تؤذي الشعر أثناء غسله وتنظيفه، خاصة إذا كان الشعر يغسل لأكثر من 3 مرات في الأسبوع مع استخدام أنواع الشامبو والبلسم ذات المنشأ النباتي، لأنها تساهم في تغذية الشعر بشكل أفضل. سادسا، الحصول على حمام زيت مع تدليك لفروة الرأس 3 مرات في الأسبوع، وهذا يؤدي إلى تحفيز عملية النمو لدى الشعر ويعطيه قوة وصحة كبيرة، كذلك يحافظ على رطوبة فروة الرأس. وينصح هنا باستخدام زيت جوز الهند واللوز وكذلك زيت الزيتون. مستمعينا، يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نتمنى لكم أوقات طيبة مع بقية برامجنا الإذاعية.
فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاد المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا مداد المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 26 من ربيع الأول عام 344 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والمحدث الشهير ابن السماك. وقد درس ابن السماك في مدارس بغداد علوم الفقه والحديث والنحو عند كبار العلماء، ثم اشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفلاسفة كالحاكم النيشابوري. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن السماك كتاب الأمالي، بالإضافة إلى سلسلة مؤلفات في فضائل أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. في 22 من شهر آبان عام 1373 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1994 ميلادي، توفي الشاعر والأديب أستاذ النحو الفارسي الدكتور مهرداد بهار، نجد الشعر الإيراني الشهير ملك الشعراء بهار. وقد أتم بهار دراسته في بريطانيا، وبعد عودته إلى إيران قام بتشييد المنتدى الأدبي والفني الإيراني والأكاديمية الثقافية الإيرانية. ومن أبرز مؤلفات بهار كتاب الأساطير الإيرانية وهوامش على الشهنامة. وأخيراً وفي 12 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 ميلادي، اقترفت القوات الصهيونية مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني في مخيم للفلسطينيين بمدينة رفح في شريط غزة الحدودي. وجاءت الجريمة بعد أيام قلائل من إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء العدوان الذي شنته بريطانيا وفرنسا ومعهم الكيان الصهيوني على مصر. وقد قتل في تلك المجزرة الدموية أكثر من 110 امرأة وشيخ وطفل فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 098-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين نريد أن نتحدث عن موضوع أريد أن أزور بيت صديقي. أحبتنا الأطفال، بعض أصدقائنا يسكنون في بيوت قريبة من بيوتنا، كما أن أمهاتنا يحبون أن يزورن أصدقائنا ليتعرفن عليهم، كذلك أمهات أصدقائنا يحبون أن نزورهم في بيوتهم ليتعرفوا على أخلاقنا وسلوكنا. سوف أخبركم كيف طلبت مني صديقتي أن أذهب معها إلى بيتهم، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأنه الآن هو وقت الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: أكلت فلفلا فتفلفل فمي. كم فاء في الجملة؟ أكلت فلفلا فتفلفل فمي. كم فاء في الجملة؟ اليوم حزورتنا كلها فاء، فلفل، تفلفل، يفلفل. جميلة جدا، فكروا بها جيدا يا أصدقاء. والآن يا أصدقاء إلى تمثيلية اليوم. أنا عنوان تمثيليتنا يا أصدقاء؟ الأرانب الثلاثة.
صغار الحلوين في غابة جميلة، كانت الأرانب الثلاثة يعيشون مع أمهم وقد كبروا. فقالت الأم لأطفالها الثلاثة:
أولادي أحبائي،
يا ماما. نعم يا ماما،
لقد كبرتم اليوم ويجب أن يبني كل منكم بيتا لنفسه.
ماما؟
نعم، لتعيش فيه وتبدأ بحياة جديدة.
يا ماما، أنا يمكن أن أعيش معك.
معي؟
فأنا لا طاقة لي على الابتعاد عنك.
لا طاقة لك في بناء البيت، أم تتكسل يا عزيزي؟
ماذا؟
كلا، لا يمكن أن تعيش معي في البيت.
حسناً يا أمّا، سأبني بيتاً من الخشب.
وماذا عنك يا صغيري؟
نعم يا أمّا، أنا أريد بناء بيت محكم من الصخر. لقد تعلمت ذلك، وأحب أن أبني بيتي من الصخر بحيث يبقى لي لسنين. نعم يا ماما.
إنك أرنب تعيش في عالم الخيالات دوماً.
كلا، لقد رسمت خريطة بيتي وسأبدأ بتنفيذه وأنجزه في أسرع وقت، سترى يا أخي.
أما أنا فسأبني بيتي من الورق الخفيف، فهو أسهل بكثير.
ماذا؟
رائع جدا، دون جهد وعناء بنيت هذا البيت من الورق وسأرتاح فيه. لأنم فإني أحب النوم كثيرا. المسكين أخي الأصغر فهو يريد بناء بيت صخري. مسكين، لا أدري لمن يعذب نفسه هكذا.
سأنتهي غدا من بناء هذا البيت الخشبي. هنيئاً لأخي الأكبر، فقد أنجز بناء بيته من الورق وهو يرتاح فيه الآن. كم أحب النوم.
حسناً، هذه الصخور يجب أن ألصقها بهذا الإسمنت، هكذا يكون جدران البيت أكثر أمان. نعم، ليس المهم متى أنجز البيت، المهم أن أبني بيتا محكما يقاوم الحر والبرد وأيضا الصيادين. نعم.
أجل أحبتي، كان الأرنب الأول أرنباً كسولاً، فلم يقم ببناء بيت إلا من الورق، لأنه كان سهلاً ولا يحتاج إلى طاقة وجهد كبير. والأرنب الثاني أنجز بناء بيته الخشبي بعد أسبوع. أما أحبتي الأرنب الثالث فقد تمكن من إنجاز بيته الصخري بعد أسبوعين، وبالتالي أصبح لكل واحد منهم بيت ليسكن فيه.
يا إلهي، كم أنا جائع، ليتني حصلت على طعام جاهز دون عناء. طعام جاهز، ها؟ عجباً، لقد نلت ما أردته. يا لسذاجة هذا الأرنب، انظر كيف بنى لنفسه بيتا من الورق. أيها الأرنب المسكين.
ماذا أذيب؟ ماذا تريد؟
ماذا السؤال أيها الأرنب الكسول؟ أما تعلم ماذا يريد ذئب الجائع؟
أجل عرفت، ولكني في بيتي ولا يمكنك أن تدخل بيتي.
ما هذا الكلام؟ بنفخة واحدة سأجعل بيتك يطير في الهواء.
يا إلهي بيتي، لأهرب إلى بيتي أخي، فإن بيته من الخشب.
نعم أيها الحلوين، هرب الأرنب الأول نحو بيت أخيه الذي بنى بيته من الخشب، والذئب يلاحقه.
يا أخي افتح الباب، الذئب يلاحقني، يريد افتراسي.
لا عليك يا أخي، لا عليك يا أخي، إن بيتي خشبي ولا يمكنه أن يزيله من مكانه. تعال معي، كل بسرعة.
حسن.
أيها الأرنب، إلى أين تهرب؟ وأنظر أنت أني لا أتمكن من هدم هذا البيت.
كلا لا تستطيع هدم هذا البيت. إنه من الخشب.
أجل، لا يمكن هدمه.
حسناً، إذا شاهدوا بأنفسكم كيف أهدم هذا البيت. سأجعل النار فيه.
ماذا؟ إنه يشعل النار في البيت؟
نعم، سيحترق بيتي بالكامل. هيا لنهرب قبل أن يفترسنا الذئب. هيا
إلى أين؟
لنذهب إلى بيت أخينا الصغير، فإن بيته من الصخر.
حسنا، لنذهب بسرعة، لقد احترق البيت.
هيا لنهرب. إلهي،
وأغلق الباب خلفكم. حسناً، هيا
شكراً لك.
يا له من بيت محكم.
نعم أجل، إنه بيت لا يطير ولا يحترق يا إخوتي. نعم،
الويل لكم أيتها الأرانب، هذا البيت بني من الصخر. إنه لا يحترق، إذن كيف أخرج الأرانب منه؟ كلا، لا حيلة لي. لأذهب إلى الغابة، فإن الجوع قد قتلني. اللعنة عليكم،
لقد انتصرنا على الذئب. شكرا لك يا أخي.
طيب أحبتي، لقد ذهب الذئب يائسا لأن بيت الأرنب الثالث كان بيتا قويا محكما، وإلا لقضى الذئب عليهم وأكلهم جميعا. وهكذا أيها الحلوين، نتعلم أن العمل الذي نقوم به يجب أن لا نتكاسل فيه ونؤديه بأفضل وجه. نعم أحبتي.
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
بدها صبر شوي،
شو صاير لأولاد الحي، لحقوا الشمس وتركوا الفي، يا مختار الحي رشدنا،
قصة بدها صبر شوي.
هيدي البنت صغيرة راحت شريت ثوب العيد، عملت يلي ببالا وجابت نمرة أكبر منها شوي. هيدي البنت صغيرة راحت شريت ثوب العيد، عملت يلي شوي. شو صاير لأولاد الحي.
على طالبة اسمها مي. في اليوم التالي طلبت مني أن أذهب معها إلى بيتهم، وأن أمها تريد أن تتعرف علي. قلت في نفسي إذا ذهبت معها وتأخرت في العودة إلى بيتنا فسوف تقلق علي أمي. فقلت لها لا يمكنني أن آتي إلى بيتكم دون أن أستأذن أمي. وعندما عدت إلى البيت أخبرت أمي بما قالته لي صديقتي مي، وقلت لها إذا سمحت لي أذهب إلى بيتهم غدا. فقالت أمي
أحسنت يا نداء، أحسنت يا عزيزتي، لأنك قررت أن تستأذني مني قبل أن تذهبي إلى بيتهم. والآن كلميني عن صديقتك مي.
بعد أن أخبرتها قالت
سأقول رأيي غدا إن شاء الله.
أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أريد منك أن تشتري لي هاتفا محمولا.
ولماذا يا بني؟
هل تعرف صديقي وائل يا أبي؟ لقد اشترى له أبوه هاتفا محمولا، وإنما أريد منك أن تشتري لي هاتفا مثل صديقي وائل يا أبي.
لا مانع لدي من شرائه لك يا ولدي، ولكني أريدك أولا أن تتعرف على أضرار الهواتف المحمولة وتخبرني إن كنت تستطيع أن تتجنبها.
حسنا يا أبي، وأنا أحب أن أتعرف على أضرارها لأحترس منها يا أبي.
طبعا أهم نقطة أن لا تستخدمه لمدة طويلة، فإن استخدامه لمدة طويلة يسبب لك عدة أمراض.
وما هي هذه الأمراض يا أبي؟
اعلم يا ولدي أحمد أن الاستخدام المستمر للهاتف المحمول يجعل الشخص يركز بشكل كبير في تلك الشاشة الصغيرة بحروفها الصغيرة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على العين وتعريضها لمشاكل عديدة أقلها ضعف الرؤية. ثم إن استخدام الهاتف المحمول في وضعية ثابتة لمدة من الوقت يؤدي إلى مشاكل وآلام في العمود الفقري والرقبة والأكتاف، بالإضافة إلى آلام اليد وغيرها. كما تسبب بطارية الهاتف المحمول والأجزاء الإلكترونية الأخرى التي يتكون منها الهاتف أضرارا على الأذن والدماغ.
إذن يجب أن أستخدمه لمدة قصيرة يا أبي.
ويجب أن لا تستخدمه في الشارع. فكم سبب استخدام الهاتف المحمول أثناء العبور حوادث سير، كما أن استخدام الهاتف النقال لوقت طويل يؤدي إلى تضييع وقتك وإنفاق المال مقابل المكالمات الهاتفية المطولة وغيرها.
أعدك يا أبي أن لا أنسى هذه النصائح أبدا، وأشكرك على هذه المعلومات.
يا عزانا الصغار، أخبرتكم أنني تعرفت في المدرسة على طالبة اسمها مي، وطلبت مني الذهاب إلى بيتهم. عندما أخبرت أمي سألتني عنها بعض الأسئلة. في صباح اليوم التالي قالت لي أمي:
أتعرفين لو كنت قد ذهبت اليوم دون أن تخبريني لقلقت عليك كثيرا وظننت أنك ضعت.
وطلبت مني أمي أن أدعوها إلى بيتنا أولاً، طبعاً بعد أن تستأذن أمها. وعندما جاءت قالت لها أمي:
أنت طلبت من نداء أن تذهب معك إلى بيتك في ذلك اليوم، هذا خطأ، أرجو أن لا تكرريه. كان عليك أن تقولي لها: إذا سمحت لك أمك. الحمد لله إن نداء بنت عاقلة ولم تذهب معك، وإلا لكنت سأقلق عليها جدا.
أصدقائنا الحلوين، هل تتذكرون الفلفل والفلفل والمفلفل واليتفلفل؟ نعم، هل تذكرون حزورتنا؟ حزورتنا التي تقول: أكلت فلفلا فتفلفل فمي. كم فأن في الجملة؟ ركزوا جيدا على السؤال، هذا فقط يمكنني أن أقوله لكم: أكلت فلفلا فتفلفل فمي. كم فأن في الجملة؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا. تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبائي الصغار، معي
فاطمة عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فاطمة، حتما لديك صديقات، هل تزورينهم في بيوتهم؟
أحيانا.
طيب كيف تزورينهم؟
أول شيء أقول لأمي إلى قبلت. نعم. أروح أتصل بصديقتي أقولها أنا رح أجي. صديقتي تسأل أمها إلى رادت صديقتي تجي لأدي أو لا.
زين، لماذا تسألين والدتك وتتصلين بصديقتك؟
لأنه هاي آداب لازم نتبعها، دليل على أن تحترمين صديقتك، دليل على تربيتي. نعم. واحترامي لأمي.
نعم.
فيجب أن أسأل أمي قبل أن أذهب، لأنه ما يصير أطلع بدون إذنها من البيت.
أحسن.
أمي تعرف مصلحتي وعندها اطلاع أكثر. أحسن. عن الناس، فإذا وافقت أروح.
فاطمة، هناك بعض الفتيات أو بعض الأولاد لا يأخذون يعني إذن من والدتهم،
بسرعة يطلعون
نعم، ويصرون على الذهاب بدون أخذ إجازة من والدهم، هل هذا شيء صحيح؟
لا، مو صحيح.
لماذا؟
دليل على أنهم ما يحترمون أمهم وأبهاتهم، ممكن راح يوقعون خطأ أو أشخاص غير جيدين، فإذا كانت الوالدة أو الوالد على علم ما رح يوقعون بأخطاء.
بأي شيء تحبين أن نختم لقائنا معك؟
أنصح أصدقائي أنه ما يروحون البيت غيرهم قبل ما يتصلون بهم ويأخذون إذن أبهاتهم وأمهاتهم.
شكرا جزيلا فاطمة.
حلوين، كما أخبرتكم فإن علينا نحن الأطفال ألا نذهب إلى بيوت أصدقائنا إلا بعد أن نستأذن أمهاتنا، لأننا إذا ذهبنا من المدرسة إلى بيوت أصدقائنا سوف نتأخر في العودة، وستقلق أمهاتنا كثيرا ويظنون أننا ضعنا أو أن أحدا خطفنا لا سامح الله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حال جدتي العزيزة؟
الحمد لله، أنا بخير يا حفيدتي، كما أنا أحبك يا نرمين، وأحب أن أقدم معلومة جديدة لك وللأحباء.
إذن ما رأيك أن نذهب إلى دولاب الأحرف يا جدتي؟
حسناً حسناً. وهذه هي كرة اليوم، وسأقرأ الحرف المكتوب عليها.
أي حرف سقط من الدولاب يا جدتي؟
إنه حرف السين، ويوجد في كلمات مثل السلام والإسلام، وكذلك سارة وسوسن وغيرها.
هذا صحيح، وماذا لديك من معلومة بهذا الحرف؟
سأتحدث لك عن مدينة تاريخية مهمة وإسلامية، وهي مدينة سمرقند.
يا إلهي، مدينة سمرقند.
نعم،
لم أسمع بهذه المدينة سابقا يا جدتي.
نعم يا عزيزتي، سمرقند هي مدينة في أوزبكستان، وهي ثاني أكبر مدن أوزبكستان. معظم الشعب في سمرقند هم طاجيكيون ويتكلمون اللغة الطاجيكية.
وماذا عن هذه المدينة الإسلامية وما يميزها؟ ها؟
نتحدث عن هذه المدينة وهي بوابة مهمة في تاريخ الإسلام في آسيا الوسطى. وبعد الفتح الإسلامي قام المسلمون بتحويل عدد من المعابد إلى مساجد لتأدية الصلاة وتعليم الدين الإسلامي لأهل البلاد. في بداية الغزو المغولي للمدينة قام المغول بتدمير معظم العمارات الإسلامية، وبعد ذلك اتجه المغول أنفسهم بعد اعتناق الإسلام إلى تشييد العديد من الأبنية الإسلامية خاصة في العهد التيموري.
إنها معلومات رائعة يا جدتي.
اشتهرت سمرقند بكثرة القصور التي شيدها تيمور لينك، ومنها قصر دلقشة القصر الصيفي، وقد تميز بمدخله المرتفع المزين بالآجر الأزرق والمذهب، وكان يشتمل على 3 ساحات كبيرة وجميلة.
إذن هي من المدن التي توجد فيها الكثير من الأماكن القديمة التاريخية والجميلة.
هذا صحيح يا نرمي، ففي هذه المدينة الكثير من القصور، وفيها أيضا معالم تاريخية كمقبرة شاه زند ومرصد أولوغ بيك للنجوم.
شكرا لك يا جدتي على هذه المعلومات القيمة.
أهلا بك يا حفيدتي، أهلا بك.
هيا حلوين، هيا شطار، هل عرفتم الفلفلة والمتفلفلة والفم؟ هل عرفتم الحزورة؟ أكلت فلفلاً فتفلفل فمي؟ كم فأن في الجملة؟ كم فأن في الجملة؟ قولوا لي. أها، أحسنتم يا أصدقاء. أصلاً لا يوجد حرف فأن في كلمة الجملة. سألتكم كم فاء في الجملة، يعني في كلمة الجملة. شكرا لكم يا أصدقائنا الشطار، يا حلوين يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
Oh. نحن نعشقه ونشيدا دوما أنشده في كل مكان أذكره وأضل أضل أردده حياتي يا بهجة نفسي ومناتي أنسي في الحاضر والآتي أنسي في الحاضر والآتي في السر ولو في الإعلان بالبر لك والإحسان بالبر لك والإحسان اسمك منقوش في قلبي حبك يهديني في دربي ودعائي يحفظك ربي ودعائي يحفظك ربي
قال الإمام الصادق عليه السلام إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم
على باب ملك عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، قال الصادق عليه السلام إذا أردت الطهارة والوضوء فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله، فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ودليلا إلى بساط خدمته، وكما أن رحمة الله تطهر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غير. بعد ذلك يعطي الحديث الشريف أمرا آخر ويفتح طريقا آخر لأهل السلوك والمراقبة، فيضيف عليه السلام وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكل شيء، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها. ثم يبين عليه السلام الأمر الأخير الذي يمثل منهاجا جامعا لأهل الرياضة والسلوك، فيقول وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء. وفي هذا إشارة إلى المقامين الشامخين لأهل المعرفة، مقام التقوى وكما له ترك من سوى الحق تعالى، ومقام اليقين وكما له مشاهدة حضور المحبوب. أحبتي في الله، وعن الرضا عليه السلام إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته إياه، معطيا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. وإنما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.
غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سممت للأحكام من خالقي جيدي، غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. وشيت بالآلام لحني وتجويدي، وشيت بالآلام لحني وتجويدي. سلمت للأحكام من خالق جيدي. يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والري للصادي. يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والري للصادي. يا كعبة الأبرار من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار من عاكف نادي. يا مشعل المحتار في ليله الداجي، غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي.